أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قال: والثالث الربا. الثالث من الأشياء التي تختص بالبيوع، وهو باب كبير، باب الربا. قال: قسمان، لأن الربا على قسمين: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل، والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. باب الربا حقيقة من الأبواب الهامة جدا، وبخاصة في مثل هذا الأعصار التي انتشرت فيها هذه البيوع، ولعل بعض التجار الذين يعملون في التجارات ونحوها قد يقعون في مثل هذه المفاسد وهم لا يدرون. وحقيقة من فروض الأعيان على تاجر أن يتعلم مثل هذه الأحكام، وليست هي من فضل العلوم، لا، بل لابد أن يتعلم التاجر هذه الأحكام خاصة، وبخاصة هذا الباب هو باب الربا وباب الشروط التي قرأناها قبل قليل. فباب الربا باب هام. الفقهاء درجوا على عقد باب في البيوع يذكر فيه أحكام الربا وما يتفرع فيه مسائل. الربا الزيادة، أربا زاد في الشرع يقولون زيادة مشروطة على رأس المال. ما هو الربا؟ زيادة مشروطة على رأس المال. وقيل زيادة في أشياء مخصوصة، قد يصح هذا التعريف أيضا. زيادة مشروطة على رأس المال، أعطيك 100,000 وتردها بعد سنة 200، أعطيك 100,000 وتسدد في كل شهر كذا على سنة، فإن أردت على سنتين فنزيد، كلما زادت المدة زاد الثمن، ربا، كل هذا ربا. أعطيك 10 كيلوات من التمر الصالح في مقابل 20 من التمر الطالح، ها، ربا. لماذا؟ لأن لابد أن يشترك في الوزن كما سوف يأتي تفصيله الآن، لأنه من الأنواع الربوية. إذن الربا زيادة مشروطة على رأس المال كما ذكرنا، أو زيادة في أشياء مخصوصة. الربا محرم، حكمه التكليف إيه؟ الربا حرام شرعا، حرام أكله، له صور كثيرة، لكن إجمالا اتفقت الأمة على حرمة ماذا؟ على حرمة الربا. لكن اختلفوا في بعض الجزئيات، هل هذا من الربا أم لا؟ لكن الأصل العام الإجماع على أن الربا محرم، فإن ثبت أن هذا البيع ربوي فحينها نقول هذا بيع محرم. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا وأحل الله البيع وحرم الربا؟ لأن الربا قد ينطبق عليه أنه بيع تجارة، رجل معه 100,000 جنيه يسلف، يقرض الناس ويكتسب من وراء هذا الإيه؟ من وراء هذا القرض. كرجل معه بضاعة فيبيع ويكتسب، يشتريها بجنيه ويبيعها بسنين فيكتسب، فهذه كذاك. لكن الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم ماذا؟ وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. توعد سبحانه وتعالى التعامل بالربا أشد الوعيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع عياذا بالله حال صرعه. طيب، عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فمن كبائر الأمور أكل الربا. لعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا. في خبر جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من يحضر عياذا بالله هذه المقتة يلعن. يكتب، حتى تكتب العقد، أنت لم تأخذ مال ولم تعطي مال ولا شأن لك، محامي مثلا يقول: والله نكتب عقد، أسلفك 100,000 وتردها بعد سنة 200,000، نكتب لنا هذا. يكتب: ها ملعون مثلهم. لماذا؟ لأنك شاركت في هذه الكبيرة. والخبر خبر جابر، هذا عند مسلم. طيب، يعني نلخص لكم باب الربا. الربا، ونضع اليوم قواعد، لو حفظتها خلص لك شيء كثير، وتدبرت وضبطت هذا الباب. وما نقوله مكثف أعلم، ولكن يحتاج منك مراجعة وحفظ، ويعني تشجيرة صغيرة كده في البيت إن شاء الله يثبت في ذهنك، ومراجعة يثبت في ذهنك. الربا على نوعين. المبحث الأول ده، الربا على نوعين. النوع الأول ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة. ربا الفضل تحته صور، وربا النسيئة تحته صور. ربا الفضل هو التفاضل في جنس واحد، احفظ هذا، التفاضل في ماذا؟ في جنس واحد، تمر وتمر، ملح وملح، أرز وأرز، وهكذا، تفاضل في جنس واحد. مثاله: أشتري منك، أو يشتري شخص من آخر، 1,000 صاع من القمح 1,200 صاع من القمح، مفهوم؟ أوديك طن قمح في مقابل طن ونصف قمح، هل هذا جائز؟ ها، لماذا؟ لأن هذا يدخل تحت أبواب الربا. لماذا ربا؟ لأن القمح جنس، والقمح جنس واحد، تعطيه قمح وتأخذ منه قمح، والقمح من الأصناف الربوية، تنبه. يبقى فيه أصناف ربوية أم لا؟ الأصناف الربوية هذه لا يجوز فيها ماذا؟ أن تعطي 100 ب200، لا، وإنما تعطي 100 بماذا؟ ب100. طب أضرب لك مثال آخر، أعطيك 100 سيارة وتعطيني 150 سيارة، هل هذا جائز أم لا؟ ها، جائز. لماذا؟ لأن السيارات ليست من الأصناف الربوية، وسوف نضبط الآن ما هو الصنف الإيه؟ الصنف الربوي، كيف يضبط الصنف الربو، نتحدث عليه بعد قليل، بس بعد هذه يعني التقسيم. إذن ربا الفضل هو التفاضل في جنس واحد، إذا اتحد الجنس فلا يجوز أن يتفاضل. قمح، النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتاع بلال قمح رديء بقمح، تمر رديء بتمر حديث، فباع رطلين من هذا برطل، فقال: عين إيه؟ عين الربا. لماذا؟ لأن التمر هذا من الأصناف الربوية، الملح من الأصناف الربوية، الأرز من الأصناف الربوية، الشعير ونحو ذلك، كل هذه من الأصناف الربوية، لا يجوز فيها التفاضل حال البيع. أعطيك كيلو ملح بكيلو ملح، لا يجوز أن أعطيك كيلو ملح رديء أو كيلو راح ملح جيد باثنين من الرديء، لا يجوز هذا. لماذا؟ تقول: هذا أجود من ذاك، وهذا ثمن أكثر من هذا، لا يجوز. بيع هذا واشتري الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع هذا ثم اشتري الايه، اشتري التمر الجيد الذي تريد. يبقى هذا مثاله، هذا يسمى ربا الفضل. حكمه حرام شرعا في 6 أشياء، وما قام مقامه: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي سعيد يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد. أعطيك التمر تعطيني الآخر يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. يبقى الآن اتحد الجنس، فحينها تخشى من ربا، من ربا الفضل. طيب أنا أعطيك جيران من الذهب، أنا أكسر الأمثلة عشان تتصور، أعطيك جيران من الذهب في مقابل كيلو من الايه، من التمر، هل هذا جائز؟ لماذا؟ لأن جنس التمر غير جنس الايه، بس يشترط شرط آخر اللي احنا نكون فين في، يعني كما سوف التفصيل الآن. يبقى هذا ما يسمى بربا، بربا الفضل. إذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل، فإن لم يكن سمى تماثل وقعنا في ربا، في ربا الفضل. ربا النسيئة، وهي الزيادة في مقابل التأخير، نؤخر الوقت، وقت السداد، على أن تدفع، تدفع أكثر. هذه، هذا يسمى ربا، ربا النسيئة، زيادة في مقابل التأخير. يبقى هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، ها، زيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. ثاني، تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. مثال، أبيع، يبيع شخص 1000 صاع من القمح، ب1200 صاع من القمح لمدة سنة، تكون الزيادة مقابل امتداد الايه، امتداد الأجل. ده وقع في إشكالين، الإشكال الأول ربا، ربا الفضل، والإشكال الثاني ربا النسيئة، لابد يد بيد، مثل بمثل. زي من يشتري ذهبا، يقول والله أنا أخذ منك شبكة مثلا من أريد أن أتزوجها وأدفع لك على 10 أشهر، ده يسمى إيه؟ هذا ربا. لماذا؟ لأن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. لو هتبيع ذهب بذهب يبقى 2 جرام ب2 جرام فقط، لو هتشتري يبقى تأخذ، تدفع الأموال وتأخذ الإيه، تأخذ ذهب في وقته. لا يحل لأنت تأخذ الذهب وسوف أرسل لك الأموال بعد 2 أو 3، لا يحل لك. يدا بيد، مثلا بإيه، مثلا بمثل. حكمه ربا النسيئة، هذا التحريم، النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا هذا داخل فيها لا محال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري بعد أن ذكر الذهب والفضة، قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز. غائب شيء، والناجز اللي هو الحاضر. في بعض الروايات: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. هذا ما يختص بنوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. أبين لكم الأصناف الربوية، ثم أبين لك ضابط أخير به إن شاء الله يستبينه، يستبين المقام. أصناف، الأصناف الربوية اختلفوا، اختلف العلماء في الأصناف الربوية ما هي، على أقوال كثيرة. أقواها وهو المذهب، بعض الناس يقول أصناف الربوية اللي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، 6 أنواع ربوية لا غيرها، لا يقع الربا في غيرها. وحقيقة هذا مذهب ظاهري، لكن هناك علل، إيه؟ علل أخرى. الحنابلة يقولون: كل مكيل وموزون، مطعوم، وكذا الأسمان. احفظ هذا، كل مكيل وموزون. المطعوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، حديث في مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامهم يومئذ الشعير. الأسمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا. وقال: لا تبيع الذهب بالذهب. تنبه. يبقى أسمان لا تبيع الذهب بالذهب، تنبه، الحديث له بقية، بس المقصد إيه؟ إلا يدا بيد ومثلا بمثل، مش لا يجوز أن أبيع الذهب بالذهب، لا، ولكن لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بإيه؟ ويدا بيد. طيب، وهذا اختيار أحمد، اختيار من أصحابه ابن قدامة في المغني، قال: ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. ابن المنذر يقول: هذا قول علماء الأمصار قديما وحديثا. وكما ذكرت لك، من العلماء من اقتصر في الأصناف الربوية على الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وحسبك، وهذا مذهب يعني يريح الرأس، خلاص لا إشكالة عندنا الربا في هذا، أي شيء بعد ذلك افعل فيه ما شئت، لكن حقيقة هذا يعني من المذاهب الظاهرية. لكن ما يظهر أن ما اتحدت فيه هذه العلل مكيلة وموزون ثمنا، كما قال الإمام هنا: الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا. ففيه ماذا؟ ففيه الربا هذا الظاهر. طيب، خذ هذه القواعد حتى تضبط هذا الباب، لأن أنا أرى أن بعضنا يعني حدث عنده شيء من من اللبس. طيب، احفظ هذا: إذا بيع الربوي بنفس جنسه، هتبيع الربوي وانت عرفت يعني ايه الربوي، أي شيء مكيل أو موزون مطعوم، ودخل معاه كمان الأثمان، يبقى أي شيء يكال أو يوزن مطعوم ربوي، صنف ربوي أم لا؟ صنف ربوي. طيب، دخل كمان الأسمان، ضعها على جنب دي اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من إيه؟ من أوراق فلوس الورقية والشيكات ومستندات والأسهم، كل هذه تدخل في الذهب والفضة. كويس. لو سألت الآن مثلا الرز، ها، صنف موزون ماشي وإيه ومطعوم. طيب، المكرونة مثلا، ها ها، قولوا ما أنت خايف ليه؟ بيوزن وبنأكلها، خلاص صنف ربا، وإيه الإشكال؟ خايف من إيه؟ الدقيق، زبيب. طيب، مثلا البطيخ، ها، ومطعوم تقع فيه، ممكن تقع فيه دي، لا، بس هو يعني هو بيوزن عندنا، بس الأصل فيه ألا يوزن، صح؟ الأصل فيه ألا يوزن. طيب، يبقى كل مكيل أو موزون مطعوم تجري فيه الإيه؟ تجري فيه علة الربا، ودخل معه كمان الأثمان. طيب، القاعدة بقى: إذا بيع الربوي بنفس جنسه، هتبيع الربوي بجنسه، الدقيق بإيه؟ انت فاهم يعني ايه بجنسه؟ انا عندي دلوقتي رز مصري ورز سوري وارز عراقي مثلا، رز المصري بجنيه والسوري باثنين والعراقي بثلاث، كل دول جنس واحد بس انواع مختلفة، فلا يحل لي ان ابيع 2 كيلو رز من المصري بعشرة من الايه، او العكس، عشرة من المصري باثنين من السوري. لماذا؟ لانه جنس واحد لكن انواع مختلفة. كويس كده. طيب، لو قلنا والله لا، ده رز وده تمر، ده جنس وده جنس، يدخل فيما اقول؟ لا يدخل. يبقى نقول: إذا بيع الربوي بنفس جنسه، وإن اختلفت أنواعه، فاهمين ولا مش فاهمين؟ وإن اختلفت إيه؟ أنواعه، كبيع الذهب بالذهب والتمر بالتمر، لابد من شرطين حتى لا يقع فيه الربا. يبقى لما بيع ربوي بجنسه لابد من شرطين حتى لا يقع إيه؟ الربا. الشرط الأول: التقابض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، تأخذ كيلو من التمر وتعطيني كيلو من الايه من التمر. هذه الأولى. الثانية التماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، عشرة بعشر، أديك كيلو في المجلس وتعطيني كيلو في الايه في المجلس وهكذا. لكن أعطيك والله كيلو تمر الآن وأستلم منك كيلو غدا، ها نقول انتظر، أنت تبيع إيه بإيه؟ تمر بتمر، ربوي بجنسه، لا لابد من شرطين، التقابض وماذا؟ والتماثل. مفهوم؟ في إشكال؟ طيب، إذا بيع الربوي بالربوي المختلف معه في الجنس والمتفق معه في العلة، إذا بيع الربوي بالربوي المختلف معه في الايه في الجنس لكنه متفق معه في العلة. استنى، مثال التمر والقمح، التمر علته ايه؟ بيكيل ايه؟ يكال او يوزن ومطعوم، دي علته صح، عشان كده بقى من الاصناف الربوية. طب والقمح ها علته، لكن اتفقوا في ماذا؟ في العل، لكن اختلفوا في الجنس، فهذا جنس وهذا جنس اخر. طيب، يقول بقى اذا بيع الربا وبالربا والمختلف معه في الجنس المتفق معه في العلة فشرط واحد وهو التقابض. يعني في مجلس ايه؟ في مجلس واحد، أعطيك عشرة كيلو من القمح وتعطيني خمسة من الايه من الأرز، في إشكال؟ بس في مجلس واحد، لكن أنا اديتك هنا خمسة أو عشرة وخمسة، في تماثل؟ ما فيش تماثل، لكن فيه تقابض. لماذا؟ لأن الطبيعي جدا إن ثمن الأرز غير ثمن القمح، غير ثمن الايه الشعير، غير ثمن الزبيب وهكذا. فنشترط لأنهما اتفقا في علة ربوية واحدة، ماذا؟ أشترط التقابض، يكون في مجلس واحد. مفهوم؟ في إشكال؟ طيب، الصورة الأخيرة التي تغلق الباب، إذا بيع مختلفي العلة، مختلفي الإيه؟ العلة، ذهب بتمر، الذهب علته ايه؟ نعم، الثمنية، مش تنفي عنه اللي مش موجود. لا، علة الذهب الثمنية، علة الأموال الثمنية، علة الشيكات الثمنية، علة المستندات والأسهم الثمنية، وعلة التمر يوزن وماذا؟ ومطعوم. يبقى حينها هذا صنف ربوي، صنف ربوي لكن علته ثمنية، اختلف معه في الجنس واختلف معه في العلة، والثاني ها جنس آخر والتمر اختلف معه في الجنس واختلف معه في العلة، بع كما شئت. أخذ منك عشرة كيلو تمر وأدفع لك العشرة جنيه ولا العشرين جنيه بعد شهر، ربا؟ ها مفيش ربا. لماذا؟ لأنه اختلف في الجنس واختلف في العلة الربوية. أضرب بقى، نسأل أسئلة عشان الناس تكون فهم. أنا دلوقتي هاخذ منك عشرة طن من الايه من القمح وأعطيك عشرة الآلاف بعد سنة، هل هذا بيع جائز أم ربوي ولماذا؟ ها أخذ منك طنا من القمح وأدفع لك العشرة آلاف بعد سنة، هل هذا ربا أم بيع صحيح؟ ها؟ لماذا؟
التقابض.
طيب ها كله ها؟
جائز لأن اختلفوا في العلة واختلفوا في الجنس.
أحسنت، اختلفوا في العلة. أول حاجة الأموال دي علتها إيه؟ الثمنية، والقمح علته إيه؟ يوزن ومطعوم. إذا اختلف في الجنس آخر حاجة، إذا بيع مختلف العلة فلا شرط حينها مخصوص، بيع كما شئ. طيب، الثاني أبيع لك عشرة كيلوات من الأرز بعشرة من الملح ولكن تستلم الملح بعد سنة. لماذا؟ طيب لا يجوز. طيب إيه شرطه؟ نعم شرطه في التقابض. لماذا؟ لأن اتفقوا في العلة واختلفوا في ماذا؟ في الجنس. يبقى شرط واحد وهو هو التقابض. طيب أشتري منك عشرة كيلوهات من الأرز بخمسة من الأرز الفاخر وتستلمه بعد يومين، ها ها هنا جنس واحد علة واحدة اشترط فيهم ايه شرطين وهما التقابض والتماسك. أرجو أن يكون هذا الباب قد يعني فهم جيدا. طيب يقول الرابع البيع إما حاضرا وهو ما تقدم وإما غائبا وهو السلم، يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون في ما يمكن ضبط صفته بكين أو وزن أو ذرع ونحو ذلك موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس. هذا الباب يسمى بباب السلم، السلم السلف، السلم والسلف بمعنى واحد. تعريفه بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. يبقى ضابط السلم ايه؟ ان ادفع ادفع الثمن اولا ثم استلم السلعة. بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. دليل مشروعيته خبر ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف وهو باب السلم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حتى لا يقع النزاع. ولهذا أخذوا شروط لهذا السلم. ليس السلم جائز مطلقا، السلف جائز مطلقا، بل لابد فيه من ضوابط تحفظ ويعمل بها في يعني في تصرفاتنا ومعاملاتنا. السلم نوع من أنواع البيوع، تنبه، ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في البيع. ما ينفعش إيه أعطيك 1000 جنيه على أن تسلم لي بضاعة بعد سنة. أي بضاعة؟ ها ده فساد. الفساد ده عائد على ماذا؟ على شرط من شروط البيع، وهو أني أعلم هذه السلعة، يعني أراها بصفة، أراها أو توصف لي وصف دقيق، صح؟ طيب يبقى يشترط في السلم ما يشترط في ماذا؟ في البيوع. زد على هذا أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباطه بصفة بكيل أو وزن أو زرع حتى لا يؤدي هذا إلى التنازع. أنا الآن أدفع لك أموال وتسلمني بضاعة بعد سنة أو سنتين، يبقى لابد أن تضبط هذه البضاعة. لو ضربنا مثال وقلنا أعطيك 1000 جنيه وتسلمني ما تصطاده من سمك بعد 6 أشهر، ها طب أي سمك؟ كبيرة صغيرة؟ ما هو وزنها؟ ما هو نوعها؟ صح لا يضبط. لكن والله أنا أعطيك 1000 جنيه وتعطيني 5 أجهزة من الحاسب الآلي نوعها كذا وإمكانياتها كذا، ها خلاص هذا يعني ضبط بضبط صحيح. 2 معرفة قدر المسلم فيه بمعيار الشرع، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. أعطيك 1000 جنيه وتسلمني 10 أجهزة، 10 أجهزة صح ضبطناها، ضبطناها 10 أجهزة ونوعها ذكرنا نوعها وإمكانياتها، لكن 10، لكن خد 1000 جنيه وسلمني أجهزة نوعها كذا وإمكانياتها كذا، طب عددها، لن نضبط العدد بعد. 3 أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له معلوم. 4 أن يكون دينا في الذمة، وإلا لا يسمى سلم، ليه بيشترطوا فيه اللي يكون ديني في الذمه؟ لان هو ذا السلم، اعطيك اموال وتعطيني بعد ذلك الايه السلعه، يبقى في دين ولا لا؟ في دين. لكن لو اعطيتك المال واعطيتني السلعه ده بيع، لا يدخل في بهذا في هذا الباب. ان يكون مؤجلا حتى يصير سلما، لانه لو مش مؤجل لا يسمى سلم. ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهم. يبقى ايه؟ يبقى اخذ الثمن كله متى؟ في مجلس العقد، ثم اسلم لك بعد ذلك، ماشي؟ هذا يسمى السلم. ان يكون الاجل معلوما ومحددا من الطرفين، اخذ 1000 جنيه واسلمك البضاعه بعد سنه، بعد سنتين، بعد 10 اشهر، وهكذا يحدد الوقت. اخذ منك 1000 جنيه واسلمك والله الاجهزه بعد امد، لما تاتي، لما يحل وقتها، لما ييسر لي، وهكذا. لا، هذا لا يصح، وهذا خلل في السلم. كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقتي، فإن لم يكن موجودا لم يصح، لأنه غرر. والله أنا أزرع الزرع الآن، أو مثلا البضاعة خلاص اشتريتها وهي تأتيني الآن في الطريق، والبيع انعقد، أنا مش هبيع مجهول، لا، ده أنا خلاص سافرت إلى بلد من البلاد واشتريت سلعة وضعتها في المركب، والمركب يأتي، وأنا أتيت إلى بلدي أنتظرها بعد شهر تأتي. فجاء لي رجل وقال والله أريد 100 جهاز. قلت خلاص هات 100 جهاز، هات ثمنها وبعد شهر تستلم، بعد شهر تستلم. طيب، يقول كون المسلم فيه مما يغلب عليه ايه؟ تحصله بعد شهر. غلبت الظن، طول عمري شغال بقالي 10 سنين 20 سنة، ان انا بروح اجيب السلعة اضعها في المركب فتصل بعد شهر، صح؟ يبقى لي ان اعمل بهذا العرف وهذه العادة وهذه الخبرة، لي ان اعمل بهذا. لكن والله لا، ده هي بتوع 6 اشهر. أقول خلاص أنا أسلمك بعد 2 شهر. لا، والله بتجلس 6 أشهر أو سنة. أقول أسلمك بعد 6 أشهر. لا، ما هي ممكن تجلس سنة، صح؟ يبقى لابد كون المسلم فيه مما يغلب وجوده في العادة، وإن لم يعني، وإن كان هناك احتمال، ولكن هذا الاحتمال يكون قليل، في عدم وجود السلعة في وقتها، لكن هذا الاحتمال القليل لا يؤثر على القاعدة الكلية. طيب، الخامس مما يختص بالبيع، البيع إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة. هو أنا لما بشتري عين سلعة أخذها، صح؟ في صورة تانية، نعم، أشتري منفعة، آتي بالصنيع الفلاني يصنع لي شيئا أو يصلح لي شيء، ده بيع، ده بيع وشراء، بس مقابل إيه؟ مقابل منفعة. آتي برجل يحرس لي بيتي وأدفع له مسأل اليوم، أحرس لي بيتي اليوم وأدفع لك 100 جنيه، فيجلس سيحرس البيت. أنا أخذت السلعة فيه، لا، وإنما أخذته منفعة. يبقى البيع إما أن يكون عينا وتقدم الكلام عليه، وإما منفعة وهي الإجارة. وهي الإجارة، قال، وهي إما على عين تأخذ منها نفعة، تؤجر بيت وتنتفع به، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. الأولى كإجارة أرض للزرع اللي هي عين يأخذ منها منفعة، والثاني كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، منفعة الشخص ده على حالتين، إذا تسلمت الرجل فهو أجير خاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك الشريك. إما أن تستلم الرجل وتقول افعل لي كذا، ده اسمه إيه؟ أجير. كيف بقى الناس، صح؟ عشان تعرف، عشان كل واحد له حكمه، الشريك له حكم والأجير له حكم، لا تخلط بين الأجير والشريك. رجل أتيت وأخذته ليعمل عندك، ده اسمه ايه؟ أجير. رجل سلمته الايه؟ المحل، وهو يعمل سلمت المحل فهذا الرجل يسمى ايه؟ يسمى شريك، مفهوم؟ بشروطه وقيوده اللي يأتي تفصيلها. قال: ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك، ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. قلنا هذا الباب باب الإجارة، والبيع إما أن يكون على التأبيد وإما أن يكون على المنفعة، وهو باب الإجارة كما ذكرنا. هذه الإجارة لها حالات ثلاث تلخيصا: إجارة عين يأخذ منها منفعة كالأرض، إجارة على منفعة من عين كسكن الدار، إجارة شخص لفعل منفعة، وهذا على صورتين: استلمه فهو الأجير، أسلمه شيء فهو الشريك. طيب الإجارة، معنى الإجارة هي لغة مشتقة من الأجر وهو العوض، منه تسمية الثوب أجرا، وشرعا عقد على منفعة مباح. احفظ هذا، احفظ هذه التعريفات: عقد على منفعة مباح معلومة تؤخذ شيئا فشيئا، عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة لابد من منفعة وتكون مباحة وأن تكون معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، صح؟ ولا بتاخذ الأجرة كلها مرة واحدة؟ أجرت لي الشقة 10 سنين، تأخذها الأجرة كلها مرة واحدة ولا تأخذها شيء فشيء؟ طيب مدة معلومة، فلا يصلح لنا أؤجر البيت أبدا زي الإيجار القديم اللي هو يقول لك ده إيجار قديم كم سنة؟ لا مش كم سنة، ده على طول. هل هذا شرعي؟ لا هذا ليس بشرعي، لابد الإيجار تكون وقت معلوم، وقت معلوم 10 سنين 20 سنة 100 سنة، افعل ما ماشي. مدة معلومة من عين معلومة، وأجل لك إيه؟ وأجل لك دارا، هل رأيتها؟ لم أرها. أو موصوفة في الذمة، وأجل لك الدار، والله مساحتها 100 متر، فيها 3 غرف وفيها كذا، توضيبها كذا، خلاص موصوفة بوصف يعلم. أو على عمل معلوم بعوض معلوم، ابني لي هذه الحائط طولها كذا عرضها كذا بصفة كذا وتأخذ كذا، مفهوم؟ طيب هل الإجارة مشروعة؟ نعم مشروعة. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، دي أجيرة ولا لا؟ دي أجيرة. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي السنة لم يأت التنصيص على الإجارة، ولكن التنصيص والوعيد لمن لم يوفي الأجير حقه، فدل هذا بمفهوم المخالفة على جواز اتخاذ الأجير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أنا خصيمهم يوم القيامة، حديث البخاري، منها: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. إذن الإجارة هذه جائزة بالكتاب والسنة، ويعني لا خلاف بين العلماء في جوازها، لكن لها شروط. هذه الإجارة لها شروط تحفظ: لا تصح إلا من جائز التصرف. ينفع غير جائز التصرف يؤجر أو يؤجر؟ جائز التصرف عاقل بالغ حر رشيد. ينفع ابنك الصغير يروح يأجر شقتك، يروح يأجر شقة في عمارتك؟ ها لا صح، لأنه غير رشيد. أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع. أن تنفع بهذه الشقة في السكنة، في مكتب، في غير ذلك، في مخزن، مفهوم؟ ثالثا أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض في عقد المعاوضة، والله أؤجر هذا البيت 1000 جنيه في الشهر أو نحو ذلك. رابعا أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة عياذا بالله على زنا أو على غناء أو على آلات الله ونحو ذلك. خامسا كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاؤه. تؤجر رجل أعمى يحرس لك البيت، ها لا يصح، يبقى هذه إجارته غير صحيحة. طيب أن تكون المنفعة، سادسا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيه، أخذك أؤجر لك الشقة الفلنية أنا لا أمتلكها أصل، فكيف أؤجر؟ شروط بديهية معلومة، أن تكون المدة معلومة، فلا يجوز الإجارة لمدة مجهولة. أؤجر لك السيارة أبدا، ها هذه ليست بإجارة، لابد من تحديد وقت معين. لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب، أجرك تحجي لي ينفع تكيفها إجارة؟ لا، تكيفها وكالة، أوكلك بالحج لكن أؤجرك لا، هذا غير إيه؟ غير صحيح. على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. قيود بين المؤجر والمستأجر، أول حاجة لابد على صاحب الملك، صاحب الشيء، صاحب العقار، أن يسلم إيه؟ أن يسلم الشقة لصاحبها، يسلم السيارة لصاحبها. طيب صاحبنا الآخر يجب على المستأجر المحافظة على العين، تؤجر شقة كما أخذتها تسلمها. لا صح أن أنت تأخذ شقة يعني بها بياض حسن ونحو ذلك ومجهزة، ثم بعد ذلك تحدث بها الثقوب وتلوث الإيه؟ المكان وتفسد ما فيها من أصول، ثم تذهب وتقول والله ما دفعت إيه؟ دفعت أجرة. هذه الأجرة على ماذا؟ على مكسك فيها، أما ما تحدثه من خراب فيها فهذا لابد أن تحافظ عليه، إلا ما جرت العادة. لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين، ما ينفعش واحد من الطرفين هو اللي يفسخ الإيه؟ يفسخ العقد، لابد من اتفاقهما. أجرت لك الشقة 5 سنوات، سنتين وقال لابد أن تخرج، يحدث هذا في أعصار، لابد أن تخرج الآن، لماذا أنا في حاجة للشقة؟ لا، هذا حرام، لا يجوز لك أن تخرجني. ده إن كان بالفم مش بعقد، لو كان بفهم لا يجوز لك أن تخرجني من هذا المكان. طيب يبقى لا يجوز الفسخ من أحد الطرفين، بل لابد من رضا كلا الطرفان في ماذا؟ في الفسخ. تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين. الإجارة أنا أجرت عمارة، أجرت شقة في عمارة، وبعدين سقطت العمارة، أقول خلاص هات بقى إيه؟ هات تمن الشقة، أو لما تبني عمارة جديدة لابد أن تعطيني شقة فيه، أقول هذا كلام غير صحيح. هذا ينطبق على من اشترى في هذا العقار منزلا، اشتريت شقة بتاخذ نصيب في الايه؟ في الأرض، لحالة لما يجوا يبنوا بعد كده يبقى لك شقة. لماذا؟ لأنك مالك، أنت شريك في الأرض وليس بشريك فقط في الايه؟ في هذا المبنى. لكن صاحبنا الذي أجر أرضا أم أجر منزلا؟ أجر المنزل، والمنزل قد هدم وسقط، فحينها لا شيء لك. لكن لو صاحبنا هذا قصر في البناء وأفسد ونحوه، فهذا يدخل في باب الغرر، صاحبنا يضمن ثمن هذه السلعة أو يتعهد بإحضار المثل. هذا ما يختص بباب الإجارة، فيها الشروط 7 المعروفة وفيها هذه التنبيهات. 6 القرض، مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها، ويرد مثله وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرده في وقته، ويرد بدله بغير زيادة مشروطة ونحوها، حتى لا ندخل في الربا. جئت فقلت لي أنا أريد 1000 جنيه، قلت خذ هذه 1000 وردها بعد سنة أو سنتين أو نحو ذلك. كل الآيات والأحاديث التي فيها الدالة على فضل المعاونة وتعاونوا على البر والتقوى نحو ذلك، يعني هذه تصلح أن تكون دليل في هذا الباب. ضف على هذا خبر أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية أحسن من هذا البكر، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فأعطاه أجود، أجود من الخبر في الصحيحين، الخبر في صحيح مسلم. من الأدلة على فضل حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، حديث عند ابن ماجه، حقيقة في إسناده مجهول، الشيخ الألباني صححه بمجموع مجموعة الطرق كما في الإرواء. لكن هذا القرض له شروط وله أحكام، كل هذه الأمور يا أخواني لابد أن نتعلمها. أنت الآن قد تسلف وأنت لا تدري أحكام أحكام السلف، وتقع في مفاسد، وقع في مخالفات ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا أراد. شايف القرض المشروط ده، أعطيك 1000 جنيه بس لما أحتاج فلوس بعد كده تعطيني، ها؟ لا، غير جائز، لأن المقرض اشترط نفعا. والقاعدة: أي قرض، خذها كده، أي قرض جر نفع ربا، أي قرض جر نفع، مش ضروري يجر مال، نفع، فهو ربا. طيب، طبعا ده جماعة من الصحابة أفتوا بهذا، أن يكون المقرض جائز التصرف، اللي هيقرض ده يكون جائز الايه، جائز بالغ عاقل راشد، يصح تبرعه، ولا تقترض من طفل صغير، ها؟ لا، لابد أن يكون رجل، أو تقرض طفل صغير، ها؟ إن أقرض طفل صغير وأخذ المال خلاص، لأنك هذا ليس إيه، ليس بقرض أصلا. ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك ربا. يقول أديك 1000 جنيه بس تعطاه لي 1100 بعد شهر. إذا رد المقترض على المقرض أحسن ما أخذ منه، أخذ، طالما لم يشترط، طالما لم يشترط. والله ادك 1000 جنيه وجاب لك هدية مثلا، والله إن كان صاحبنا ده فيه بقى ريبة الربا لا تأخذ، والأولى ألا تأخذ، وإلا فإن كان من عادته أن يهدي ونحو ذلك فخذ، لا إشكال. فالنبي أعطى أكثر من الذي كان عليه. أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. أنا لا أملك هذه الأموال، كيف أقرضها؟ كيف أعطيها لي للناس؟ أنا أعطيت لك فلوس أمانة، تأخذ 1000 جنيه خليها معك، تقول طيب خذت 1000 جنيه سلفتها لفلان، هذا غير جائز، لأني لا أملك هذا المال أصلا. من المعاملات الربوية تنبه المحرمة، حتى ننبه ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، شريطة منفعة. شريطة ماذا؟ شريطة منفعة. يعني مثلا يقول لك: والله أنا أقرضك 100,000 جنيه بس بشرط عندك مبنى، عندك طابق في الشارع الفلاني المشهور، تؤجره للبنك 10 سنين، أعطيك 1,000,000 جنيه في مقابل عندك الطابق الثالث أو الرابع في المبنى الفلاني فاضي فارغ، تؤجره للبنك 10 سنين، وهيعطوك 100، هيعطوك 1,000,000، وهتدفعهم كم؟ 1,000,000 برضو، تنبه ما في زيادة، ها؟ لكن فيه منفعة، فيه منفعة، هذا يدخل في هذا أيضا في هذا الباب. يقول: بيع الذهب بالذهب ربا، ولكن إذا عرفت أن هذا الذهب 1,000 جنيه مثلا ولم أقبضه، وجاء بالذهب، وجاء ذهب بالمبلغ، هل هذا ربا؟ هل لابد من قبض المال أم لا؟ شوف، يعني السؤال مش واضح أوي، بس نقول الأموال الورقية مثلها مثل الذهب، مثلها مثل الذهب، فلابد حال شراء الذهب بالأوراق أو بالمستندات أو بالشيكات لابد من شرط واحد، وهو إيه؟ ها، وهو التقابض، وهو التقابض في مجلس واحد، في مجلس واحد. فإن بعت، تنبه، فإن بعت ذهب بذهب اشترط شرطين: التقابض والمماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. خرج من هذا القسط لا يجوز أن تقسط الإيه؟ الذهب، ولا يجوز لك أن تدفع جزء ثم تدفع جزء آخر. هل يجوز الإيجار من الباطن، أن يقوم شخص باستئجار محل تجاري، إيجار جديد من شخص ليس بمالك لهذا المحل، ولكن استأجره إيجار قديم من المالك؟ شرعا المستأجر يؤجر، المستأجر يؤجر. يعني لو أنا استأجرت شقة إيجار قديم لي شرعا أن أؤجرها، لكن العرف جرى على أن المستأجر لا يؤجر، وهذا من الأخطاء العرفية. فمن أراد أن يفعل هذا فليشترط في عقده، يشترط أني أملك التأجير، لا يكتب عقد ليس فيه أن الإيه؟ أن أني لا أؤجر، لا يحل لي أن أؤجر، لا، بل المستأجر يؤجر، ونكتب هذا في عقدنا. فإن أردت والله أنا عمري ما أؤجر هذه الشقة فلا أشترط ولا أخذ بهذا الشيء. هل يوجد حد معين للربح في الشريعة أم لا؟ وإن كان هذا في التقسيط له حد أم لا كما يشترطون؟ طبعا وضع ربح هذا يختلف من تاجر إلى آخر، من تاجر إلى آخر. تاجر يقول والله الناس تماطل، جل الزبائن اللي عندي يماطلوا ولا يدفعوا إلا شهر وشهرين، لا، فالألف جنيه هذه في محل آخر تكسب في سنة مثلها، أما عندي في محلي فتكسب في الألف جنيه تجلس سنتين حتى تكسب الألف الآخر، فهذا ممكن يزود هامش الايه؟ هامش الربح، لا إشكال، ولا يقع هذا، لأن بيع التقسيط هذا جائز فيما يظهر، ولا يقع فيه الربا، وإنما هي تجارة. وإن كان في بعض الصور يا إخواني تشم رائحة الربا، يقول لك والله دي بألف جنيه كاش، وبألف وخمسمائة جنيه على سنة، وبألفين على سنتين، وبثلاثة على ثلاث سنين، كأنه يقول هذا ربا. أيضا من الربا أنك تقول والله تدفع 100 جنيه في الشهر، فإن تأخرت ليوم 10 تدفع 110، فإن تأخرت ليوم 20 تدفع 120، وهكذا. هذا من الربا والشروط الفاسدة. فلا يوجد حد معين للربح، وإنما هو ألا يكون غرر، لا تقع في الغرر. لماذا؟ لأنك إن خدعت هذا الذي اشترى منك فله خيار الغبن. أنت الآن اشتريت الجهاز ب100 جنيه وبعته للرجل ب1000 تقسيط، هل هذا عرفا سائد؟ ها؟ لا، ليس بسائد، بل السائد على أكثر الأحوال أن تبيعه ب200 بضعف الثمن، لكن أن تبيعه ب10 أضعافه أو ب9 أضعافه فلا شك أن هذا غرر وله الخيار. لا يوجد نسبة معينة، وإنما هي عرفا، وما لم يكن تضع الضابط ده ما لم يقع فيه ثم غرر فيه. أرجو الرد على هذه الشبهة. يوجد رجل يقول أن الله ليس في السماء، والحديث عندنا سأل رسول المرأة فقال للجارية نعم، فقال أين الله؟ قال في السماء. ويقول عنه أن الإمام البخاري صنف هذا الحديث في باب الصلاة وليس في باب الإيمان، ويقصد بهذا الدعاء متوجهة إلى السماء، ويقول أن الله ليس له حيز مكان خاص لأنه خالق المكان والزمان. ويقول أن الحديث المرأة المؤمنة روية على 3 أشكال، مرة مرأة تتعلم، ومرة مرأة خرساء، والثالث صماء. طبعا من أنكر هذا فهو رجل مبتدع جهمي. من يقول أن الله عز وجل ليس في السماء وإنما هو في كل مكان فهذا جهمي ضال، لا، يعني لا يعبأ بكلامه. وإنما أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى، العلو هذا ثابت لله أولا. ثم حديث الجارية رواه غير واحد، يعني إن كان الإمام البخاري جاء به في هذا الموضع فإن غيره من أئمة الاعتقاد الذين صنفوا في الاعتقاد لما أثبتوا علو الله تبارك وتعالى على خلقه قالوا ماذا؟ أتوا بهذا الحديث في مصنفاته، فلا يشكل علينا يعني تزعيره في باب أن البخاري جاء به في باب الصلاة ويقصد به الإيه؟ الدعاء. أين الله؟ قالت في السماء. هل هذا دعاء؟ أقول في السماء في السماء، أنا أدعو أقول في السماء في السماء، لا لا، هذه ليست بصيغة الدعاء، هذا رجل جاهل بصيغ الكلام وباللغة. إذن هذه الأولى، أن شبهته الأولى أنه قال إيه؟ قال البخاري أتى به في ماذا؟ في كتاب الصلاة لا غيره، وضعوه في كتب الاعتقاد اللي هي صنفت في الاعتقاد. هذه الأولى دعواه أنها مرأة تتعلم، ومرأة خرساء، مرأة صماء، هذا يعني أتى به من كتبه الضالة، كتب التي لا إسناد فيها ولا نفع فيها. فهذه الكتب يزعرون بمثل هذه الروايات المكذوبة والموضوعة والمختلقة، ويقولون الحديث به اختلاف، تأتي بأحاديث الثقات وتضربها بأحاديث الهلكة من الكذابين والمبتدعة، بل قل الكفار، ها لا يصح أن يضرب هذا بذاك، ولا يسمى هذا اختلاف أصلا، ليس ثم اختلاف في الروايات. ثم شبهته أيضا أن الله عز وجل خالق المكان، نعم هو خالق المكان، احنا ما أنكرنا أن الله عز وجل خالق كل شيء، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر أنه على العرش، الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وهذا الرجل حقيقة صاحب بدعة، لا يناقش ولا يستمع له أصلا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثبت على الحق وأضاء لي طريقا وقال امشي ورائي فيه فلن تضل أبدا، وأعطاني مالا وكتابا وثوبا، وضع يده على صدري وقال اللهم يسر أمره وارض عنه واغفر خطايا. ما معنى هذا؟ ده طبعا هذه ما شاء الله رؤيا مبشرة جدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون رؤيا حق وصدق. أن مثل هذا الأخ يسير على هذا الضرب، وأظن أنه يسير على ضرب العلم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لها تعبيرات كثيرة، ولكن لما أشار له إلى هذا الطريق، إما أن أخانا ده لسه متدين فيسير إلى طريق السنة، وإما أن يكون هو متدين وعلم طريق العلم والدعوة ونحو ذلك. حج العمالة مبلغ منخفض وقليل عن الآخر، هل يجوز حج العمالة أم هو مخالف لأنه لم يخرج العمل، وهذا تحايل على الشريعة للحج؟ نعم، لا، حج العمالة الظاهر أنه حج صحيح لا إشكال فيه، ما لم توقع ضررا على أحد فهو صحيح، وما لم يعني يقع الكذب منك، إذا فيه كذب فالكذب حرام. أين تذهب للعمالة؟ أي شيء صيغة فيها كذب فهذه غير جائزة. لكن حج العمالة نفسه سميه كما تسميه، افرض هو مسافر وخلاص ومعلوم أنه عمالة ولا يقول أنا عمالة أو نحوه ولا يقع في الكذب فلا إشكال. ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ الطلاق السني أن تطلق امرأتك في طهر لم تقع عليها فيها، والطلاق البدعي أن تطلقها وهي حائض أو تطلقها في طهر جامعتها فيه. وهل الطلاق البدعي يقع لحديث ابن الظهر؟ أنه يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمره فليراجعها. وإن كان هكذا لماذا الخلاف مثل قول شيخ الإسلام والألباني وغيرهم وقولهم أنه لا يقع؟ هذا خلاف يعني يأتي في محله. ما حكم الذي عليه ديون ولم يستطع سددها؟ الله سيتحمل هذا عنه يوم القيامة. والله من يعني سعى للتسديد سدد الله عنه، وإن مات وهو يرجو سدادا فالله عز وجل أكرم الأكرمين. كيف أعرف أن الله راض عني أم لا؟ ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ أنا لا أعلم الفرق بين البلاء والابتلاء، لكن رضا الله تبارك وتعالى هذا يظهر على الإنسان ويظهر في الناس. يعني إن كان الرجل يرى أن الناس تحبه، ويرى أنه مع أهل الخير والصلاح، ويرى أنه يوفق للطاعات ويفعل الخيرات ويسعى مع أهل القرب ويقترب من أهل الخير، فهذا على خير، وإلا فينظر في حاله. الحديث الذي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، معنى هذا المدخن مجاهر لا يعفى عنه أرجو. والله أي إنسان، المعصية هذه على قسمين، إنسان يجاهر بالمعصية وإنسان يخفي معصيته. لا شك أن الذي يخفي معصيته هذا يستحي من الله أولا ويستحي من الخلق، رجل عنده حياء. لكن الآخر الذي يجهر بالمعصية فهذا سحب منه شيئين، الحياء من الله والحياء من الخلق. فيعني إذا ابتلي الإنسان بشيء فليستتر. لكن الآن في أعصارنا قد يرى الإنسان الشيء الذنب إنه مش إيه من الذنب، يعني يدخن، يقول التدخين إيه الإشكال، ما كل الناس تدخن، وهذا من كثرة المنكرات، رجل ينظر إلى النساء، طب ما كل الناس بإيه بتنظر، فيستحل هذا، لا يرى كتم هذا العيب. ماذا نصحا من أب لأولاده أحبابك الذي أحدهم فيه؟ والله الأخ بيطلب النصيحة، أنا أنصح كل إيه أنصح إخواني بالتمسك بالسنة والعمل بها والمداومة على طلب العلم وحضور مجالس الذكر هذا أجود شيء ينصح به الإنسان في هذه الأعصار، لأن هذه الأعصار ليست أعصار فقر وليست أعصار يعني مجاعات وزلازل وبراكين ونحو، إنما هي أعصار جهل. فمن رفع عن نفسه الجهل ورفع عن غيره الجهل وثبت الدين الصحيح في هذه الأمة هذا هو المنصور الفالح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بعد العشاء إن شاء الله.